قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتنا في الله، يسعدنا بموقع الطريق إلى الله أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي لفضيلة الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تعالى. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما زلنا نتعرف على أسباب النصر والهزيمة من خلال أحداث غزة الأخيرة الأليمة. وكنت قد بينت في اللقاءات الماضية أن على الأمة الإسلامية أن تدرك إلى درجة اليقين أن منبع قوتها الحقيقي هو العودة الصادقة للا إله إلا الله، والعمل الصادق بمقتضيات لا إله إلا الله. وقلت إن أحداث غزة كشفت عن أصل الخلل الذي أدى ويؤدي دائما وأبدا إلى تخلف النصر أو تأخره، وهو عدم الاهتمام بنصر الله جل وعلا ونصر دينه في ذات النفوس وواقع الحياة، وعدم إعداد القوة اللازمة لتحقيق هذا النصر، وعدم وضوح المنهج وسلامته. يستوي في هذا الخلل الأفراد والجماعات، فمن تتبع واقع الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة وبحث
عن سبب عدم انتصارها وتحقيق أهدافها وجد أن السبب الرئيسي هو انحرافها عن المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في ثوابتها أو وسائلها. هذا هو أصل الداء ومكمن الخطر، الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. في الثوابت أو الوسائل، ومن ذلك التساهل في قضية العقيدة، التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من الأولويات التي يجب أن يربى عليها الأفراد والمجتمعات والجماعات. ومنها تمييع مفهوم الولاء والبراء والركون إلى الظالمين ومداهنتهم، ومنها تأصيل الحزبية والانتماء للجماعة مما أدى إلى تفريق كلمة المسلمين وتنافر قلوبهم، ومنها اعتبار أن الوسائل تبيح المحذور وأن الغاية تبرر الوسيلة، اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة مما يؤدي إلى تقديم تنازلات وحدوث تحالفات وعلاقات مريبة وعبارات تصف أعداء العقيدة بالأخوة، ويزعم أصحاب هذه الدعاوى أنه يمكن الالتقاء مع هؤلاء أو أولئك في وسط الطريق، وهيهات هيهات. فليس في دين الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة، بل يفرض دين الإسلام على أتباعه ضرورة سلامة المنهج ووضوحه والثبات على المبدأ وصحة المعتقد وعدم إعطاء الدنية في الدين وعدم تقديم التنازلات وإن كانت طفيفة، لا سيما إذا كانت على حساب مسلمات العقيدة كالولاء والبراء. فمن قدم شيئا من هذه التنازلات وظن أنها طفيفة في بداية الطريق فإنه سينتهي به الأمر إلى تقديم ما يطلب منه من تنازلات وإن كانت عقدية محضة، إذ الانحراف الطفيف في أول الطريق يؤدي إلى الانحراف الكامل في نهايته. ومن يعتصم بالله جل وعلا وما كانت عليه الجماعة الأولى التي رباها محمد صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم وأمن الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما روى الطبراني وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ونحن جلوس على بساط: إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتنة. فقلنا أو فقالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى البساط فأمسك به وقال: تفعلون هكذا. أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبساط بين يده الثوب المفروش الذي يجلسون عليه، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكوا بدينكم كما أمسك أنا بهذا البساط. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما: إنها ستكون فتن، فلم يسمعها كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: وما يقول؟ قال: يقول إنها ستكون فتن. فقلنا: فكيف لنا يا رسول الله، أو فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول، الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام، وهو الذي اتبعهم عليه التابعون وساروا على نهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ترجعون إلى أمركم الأول، إن تحرير الثوابت، إن تحرير الأصول والثوابت التي يجب أن ننطلق منها وتنقيتها من الشوائب أمر لا بد منه، ولا بد كذلك من عرض كل وسيلة من وسائل خدمة الدعوة أو التي يظن أنها تخدم الدعوة وتؤدي إلى النصر والتمكين، لا بد من عرض كل وسيلة من هذه الوسائل على القواعد والأصول الشرعية الثابتة حماية لها من الانحراف تحت ضغط الواقع وحشية المصالح المتوهمة. فقد أصبحت المصلحة التي يدعيها البعض صنما يعبد من دون الله عز وجل، صنما يعبد من دون الله عز وجل. يا فلان لماذا تفعل الشيء الفلاني؟ يقول مصلحة الدعوة، حتى وإن كانت معصية، حتى وإن كانت مخالفة، يقول مصلحة الدعوة تقتضي ذلك. وتبا لهؤلاء الذين يبررون معاصيهم ومخالفاتهم بمصلحة الدعوة، وهم أبعد ما يكونون عن فهم الدعوة ومصالحها، إنما فهمها ودل عليها ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن هنا لا نعجب مع اختلال المناهج وعدم وضوح الرؤية وثبات المبدا، لا نعجب من تأخر النصر بل من تخلفه، وقد يؤدي إلى تأخر النصر عدم نضوج الأمة وضعف استعدادها لتحمل المسؤولية، عدم نضوج الأمة وضعف استعدادها لتحمل أعداء الرسالة، وهي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها بجرأة ووقاحة وعدم مبالاة الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لم يفكر في عواقب تحمل هذه الأمانة، هل سيأتي بها أم ينقص عنها، هل سنؤدي حقها أم نفرط فيها، كل هذا لم يفكر فيه. المهم أن يتقدم، أن يطلب لنفسه مكانة، أن يجد لنفسه كيانا، وإن فرط بعد ذلك ما فرط أو قصر ما قصر. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فدين الإسلام أحبة الكرام دين عظيم يحتاج إلى أمة قد تربت عليه زمنا طويلا. نعم، دين الإسلام يحتاج إلى أمة قد تربت على هذا الإسلام زمنا طويلا حتى تتمكن من حمله وتبليغه للناس. يحتاج إلى أمة قد اجتازت المشقات والعقبات وهي راضية مطمئنة في سبيل إرضاء ربها وإرساء قواعد دينها. اجتازت العقبات والمشقات راضية مطمئنة. إذ كيف يمكن لأمة لم تعرف بعد أعباء مسؤوليتها ولا كلفة تنهض بها؟ ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فبحسب ما تقدم الأمة من تضحيات وتجتاز من مشقات وعقبات، بحسب ما يقرب النصر منها ويتهيأ لها. ثم إن قيام دين الإسلام يحتاج إلى طاقات ضخمة كثيرة العدد متعددة المواهب والتخصصات. باختصار يحتاج إلى رجال يقومون على ثغوره ويذودون عن حياضه، وتربية هؤلاء الرجال وإيجاد هؤلاء الأبطال ليس بالأمر الهين، بل أمر يحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل، ومن ثم يتأخر النصر حتى يوجد هؤلاء الرجال، هؤلاء الأبطال الذين يستحقون النصر ويحافظون عليه بعد حصوله. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بقي بمكة 13 عاما يربي أصحابه رجلا رجلا، ويربي أمته جماعة جماعة. ففي دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت التربية الإيمانية، وكان قيام الليل سنة ما بين ثلث الليل إلى ثلثيه حتى أشربت قلوبهم محبة الطاعة وعرفوا ربهم جل وعلا حق معرفته وعظموه حق تعظيمه. وفي شعب أبي طالب حيث كان الحصار الخانة 3 أعوام متواصلة أكلوا خلالها جلود الميتة وورق الشجر، فكانت التربية على التضحية والثبات وعدم إعطاء الذمية في الدين وانتظار فرج الله جل وعلا والثقة بموعود الله تبارك وتعالى. لكن اليوم لو جعنا يوم واحد سنرفع الراية البيضاء ونسلم لأعداء الدين طالبين المدد والغوث من هنا ومن هناك. أما هؤلاء ف3 أعوام كاملة لم يعطوا الدنية في دينهم. ثم كان الأمر بهجرة طائفة مرة ثانية إلى الحبشة مخلفين وراءهم الأوطان والأهل والعشيرة والمال والأولاد. ثم كانت الهجرة الكبرى إلى المدينة النبوية المباركة، وما كان بين هذا وذاك من اضطهاد وتعذيب، والقرآن ينزل يسلي أصحاب رسول الله ويذكر من قصص السابقين ما يسليهم ويصبرهم. القرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم يعاني مما يعانون، يحثهم على الصبر ويدعوهم إليه. يمر بياسر وعمار وسمية وهم يعذبون في الله جل وعلا فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يأتيه خباب يدعوه لأن يدعو لهم ويستنصر لهم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان الرجل ممن قبلكم تحفر له الحفرة فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق إلى نصفين لا يمنعه ذلك من دينه، وينشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وعصبه من لحم ودم لا يمنعه ذلك من دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فماذا قدمنا لدين الله عز وجل من تضحيات حتى نطمع في النصر ونستعجل حصوله، ونسأل ونتساءل لماذا تأخر النصر؟ ماذا قدمنا من أسباب النصر؟ ما هي التضحيات التي لا أقول قدمناها بل نعد أنفسنا لتقديمها إن أتت علينا؟ ما هي التضحيات التي يمكن أن نضحي بها متى طولبنا بذلك؟ وهل أعددنا أنفسنا لهذه التضحية متى طلبت منا؟ أم أننا ننتظر حتى تقع الكارثة ونقول يا ليت ويا ليت؟ ثم كان الأمر على نحو ما سمعتم، حتى في المدينة لم يكن الطريق إلى النصر والتمكين مفروشا بالورود، بل كانت هناك معارك، بل كانت هناك معارك وحروب، وكانت هناك فتن داخلية وخارجية، حتى كان العام السادس من الهجرة، وبالتحديد في شهر ذي القعدة، وفي أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلح الحديبية، يعني بعد نحو ما يقرب من 20 سنة جهاد متواصل وعمل دائم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وفي أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأ هذه الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هنيئا مريئا لك يا نبي الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل أن يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. الآية، انظر إلى مغزى هذا الكلام، فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، شهد لهم أولا بالإيمان، ثم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ثم اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا من جنده المفلحين وحزبه الغالبين، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم نمضي مع السورة الكريمة لنقرأ قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لقد رضي الله عن المؤمنين بالمرة الثانية والثالثة. لماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، قيل بايعوه على الموت وقيل بايعوه على عدم الفرار لما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قد قتل. هنا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة فإذا بأيديهم تمتد لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجهاد حتى الموت، ثأرا من قريش التي قتلت مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت الله عز وجل لهم هذا الخير وإن لم يفعلوا. لماذا؟ فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. لو اطلع الله عز وجل على قلوبنا اليوم هل يراها أهلا لنصرته يا عباد الله؟ وقد عششت فيها الأوهام والخرافات والتفاهات التي تشغل الأمة عن أداء رسالتها والوفاء بواجبها. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هذا أولا، وأثابهم فتحا قريبا. فكان صلح الحديبية هو الفتح القريب، ومظالم كثيرة يأخذونها، وهذا ما حصل بعد ذلك من فتح خيبر وفتح مكة إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربه عن هرات. ثم نمضي مع الآيات أيضا في نفس السورة: ويا ليتكم بعد أن تنصرفوا من هذا المسجد ترجعون إلى أي تفسير وتقرأوا تفسير سورة الفتح. هذا سورة الفتح، ألسنا في حاجة إلى معرفة أسباب الفتح؟ اقرأوا سورة الفتح. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، خلاص ناس ينتصرون لباطلهم ويتعصبون لجاهليتهم، فيأبون أن يكتب في صدر صحيفة الاتفاق أو الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. خلاص نكتب باسمك اللهم، المسألة ليس لها أي تعلق بالعقيدة. فلو قال المسلم باسمك اللهم أيعاب على ذلك؟ لا يعاب. وأبوا أن يكتبوا محمد رسول الله، وهو رسول الله، سواء وافقوا أم خالفوا، رضوا أم أبوا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، خلاص فرضنا من أمر هؤلاء معروف أنهم ينتصرون لباطلهم ويتعصبون لجاهليتهم. فأنزل الله سكينته على رسوله للمرة الثانية، سكينته، وكم نحن في أمس الحاجة لنزول هذه السكينة التي تهدئ من روع القلوب وتجعل المرء مقدما ولو على الموت. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم وألزمهم كلمة التقوى. محاباة؟ مبامرة؟ أبدا والله، ولكن وكانوا أحق بها وأهلها. يا الله، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذا بلغوا من الإيمان الضروة، ثم بعد ذلك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، فعلم ما في قلوبهم، فهل يضل الله جل وعلا عليهم بخيره من سكينة وتأييد ونصر؟ ولهذا تختم الصورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم نأتي لأوصاف هذه العصبة المؤمنة الثلة المباركة التي استحقت هذه الخيرات وهذه الإمدادات. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستبلغ فاستوى على ساقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشطأ مع الزرع، آزروه وأيدوه ونصروه ليغيظ بهم الكفار. وما لم يكن على نفس المستوى أو قريبا منه فلن يغتاظ بنا الكفار، ومن ثم سيتجرؤون علينا ويكسوننا ثوب الذل والعار. هذا كتاب الله ينطق فينا، فهل من مدكر؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد استنبط الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى من الآية السالفة الذكر: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط من هذه الآية كفر كل من يغتاظ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض أحدا منهم. أكرر، لأننا ما زلنا نسمع هذه الاسطوارة المشروحة من أن الرافضة في إيران ولبنان وغيرها من البلدان يمكن أن نلتقي معهم في وسط الطريق، ويمكن أن يكون بيننا وبينهم تناصر. هيهات هيهات، هؤلاء لم يقف بهم الأمر عند الغيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم فقط، بل تجاوزوا ذلك إلى تكفيرهم. وإني لأعجب والله لهؤلاء الذين ينتصرون لهم. لماذا؟ لو أنك أتيت إلى هذا الشخص الذي ينتمي إلى جماعة تنتصر أو توافق هذا الفكر المنحرف الضال او تسكت عنه على الاقل. لو انك سببت شيخه او امامه لاقام الدنيا ولم يقعدها. تسب شيخي؟ تسب امامي؟ انت وانت وانت وانت. ثم بعد ذلك تمد الايدي الى من رموا العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بالزنا. عائشة زانية عند الرافضة هؤلاء، عند حسن نصر بالذات، والكلام موجود ومعلوم للجميع، ولا غبار على عرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول يمكن أن نلتقي مع هؤلاء في يوم من الأيام، ثم نسمع إلى هذه الحروب الكلامية والكلامية فقط التي تريد أن تجعل من بلدان السنة معارك زانية. عائشة زانية، أبو بكر طاغوت، عمر طاغوت، حفصة، سائر الصحابة كفار، إلا أربعة أو ستة أو من تشيع لأهل البيت عند أحسنهم حالا. سبحان الله، لو أن رجلا قال لك يا ابن الكلب، ما قال لكش يا ابن الكافر، ولا قال لك يا كافر، ماذا ستفعل به؟ إلى هذا الحد أصبحت أو هانت مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. والله الذي لا إله إلا هو، لا أشك في أن من أعظم أسباب تأخر النصر عدم الانتصار لعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين كانوا أمنة للأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوعة، فإذا كفر الصحابة فكيف ننتصر؟ وكيف نرجو نصرا من هؤلاء الأرغاب الذين كفرهم كما سمعتم الإمام مالك رحمه الله تعالى من واقع هذه الآية. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أكتفي بهذا القدر على أن أكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلا الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونشقى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا، ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحلنا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك الفصل في الغنى والفقر، ونسألك العدل في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت والرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمرهم شيئا تشدد عليهم فشد عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين يا رب العالمين. آمين آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه.